بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله عظم شأن طه أحمد وحله شرفا لديه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا طه نزه من دنس ولهم في الحشر أعلى درجات وإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله من لم يصل عليكم كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين الطيبين المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من تصمى بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا خليلي اركب الجرد المهارا وابك يا دارا عليها الدهر جارا واسأل أطلالها عن فتيتين بسماء أوجهها البدر استنارا شتتت أسكانها أيدي سبا وعفت أطلالها دارا فدارا كيف يرجى السلم من دهر على أهل بيت الوحي قد شمل مغارا لم يخلف أحمد إلا ابنة ولك ما وصى بها القوم مرارا كابدت بعد أبيها المصطفى غصصا لو مست الطود لمارا من لحى إذ بكت والدا قائلا فلتبك ليلا أو نهارا من سعى في ظلمها مرا من على أبوابها أبرم نارا طالما الأملاك فيها أصبحت تلثم الأعتاب منها يا والجدار وعليها هجم القوم ولا تسألا عما جرى ثم وصار يا لا تسلي كيف رض ضلعها واسألن الباب عنها والجدايا واسأل يا ان اعتابها عن محسن سيد محسن المظلومة واسأل ان اعتابها عن محسن كيف فيها دمه راح جبايا يا واسأل يا لؤلؤ قرطيها لمن تثرت من اثر اللقمة يا والعين لم تشكو حمرايا يا وهل المسمار موتور لها فغدا في صدرها يطلب ثايا بسمار كاف الصبر يا ابن الحسن بسمار وعلي مرض لبح شاي بسمع يا سيدي تنسى لي صدرها مصاب جدتك الزهرة يا ابن العسكري تنسى يا تنسى لي صدرها مصاب بسمع يا وسقط من الجنين علي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بنبينا سيد الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لا ريب أن أعظم نعمة بعد نعمة الحياة هي نعمة الهداية ولا شك أن واسطة الفيض في هذه النعمة وإيصال هذه المنة إلى العباد هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وقد نص الله تعالى على فضله حين شرك بين اسمه في الذكر وبين اسم الجلالة حينما قال وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله هذا التشريك كما يقول علماء النحو تشريك بمعنى الجمع في مقام الذكر بين اسم الله واسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدل على امتياز خاص للمصطفى صلى الله عليه وآله فإن الله لم يقل وما نقموا إلا أن أغناهم الله من فضله بل ثنى فقال ورسوله من فضله ليسجل للنبي امتيازا، فإنه السبب الوثيق المتصل بيننا وبين الله عز وجل. وقد مر بنا سابقا في شرح عبارة الإمام سيد الوصيين وأمير المؤمنين صلوات الله عليه: نحن صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا. وقلنا أن من مجالي ومظاهر هذه العبارة أنهم صلوات الله عليهم واسطة الفيض بين مبدأ الفيض المفيض الله عز وجل وبين عباده. ورسول الله صلى الله عليه وآله سيد هذه الواسطة، فهو الإنسان العظيم الذي حمل ذلك المشعل، مشعل الهداية، نور الإسلام إلى الإنسانية، فنقلها من الظلمات إلى النور. ثم تسلسلت هذه السلالة الطاهرة، وكان الموصل لهذه السلالة الطاهرة بين خط النبوة وبين خط الإمامة، قل بصراحة بين خط النبوة المحمدي وخط الإمامة العلوي، كان الموصل بينهما نسمة طاهرة حوراء إنسية عرف بفاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذه السلالة صنيعة الله، اصطنعها على عينه وصارها صياغة ممتازة، وكان الناس صنائع لهذه الصنيعة الإلهية والصياغة الربانية التي يشودها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن أمام هذا النبي العظيم الذي من الله تعالى به على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختص بخصائص، وهو يعيش في ذلك المجتمع تلك الخصائص أذعن ودان بها العدو والصديق والقريب والبعيد، حتى أن أبا سفيان حينما زار هرقل ملك الروم وسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أبا سفيان أجاب بأن الرسول كان صاحب المجد والشرف والاستقامة والعفة وكل مكارم الأخلاق، ولكن النبي صلى الله عليه وآله كانت مهمته الرئيسية في ذلك المجتمع أن يتمم له مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق ليست بالمعنى الدارج فيما بيننا، كثير منا يتصور أن المراد بمكارم الأخلاق عبارة عن بعض آداب المعاشرة. مكارم الأخلاق أكبر من ذلك، مكارم الأخلاق يراد بها كل خلق يكرمه الإسلام، سواء كان هذا الخلق، هذه السيرة، فردية أو جماعية، اقتصادية أم إدارية أم سياسية أم عسكرية، قطرية أم دولية، كل خلق، لأن الخلق هو ما يسير عليه الإنسان، ما يتخلق به الإنسان، فللحاكم خلق ونظام، وللمحكوم كذلك، وللغني والفقير كذلك، وللشريف وللضعيف بتعبيرات المجتمع، وإلا فعند الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جميع الطبقات، جميع الأصناف، كل منهم يتحمل في الواقع مسؤولية، هذه المسؤولية تشكل له أخلاقه، فهنالك أخلاق نظام كريم، وهنالك نظام جاهلي لئيم. جاء النبي صلى الله عليه وآله لتتميم مكارم الأخلاق. التفتوا إلى هذا التعبير، أن النبي صلى الله عليه وآله ما جاء ليكمل نقصا في شرائع الأنبياء السابقين، هذه نقطة ربما غلط فيها الكثير من الكتاب، وحتى على مستوى الجامعات حينما يمرون بالتفرقة او الفرقان او الفاروق بين الفكر الاسلامي المحمدي وبين الفكر الموسوي والعيسوي، شريعة عيسى وموسى، يفرقون هكذا، يقولون ان الشريعة الموسوية نظام مادي صرف لا شأن فيه للروح، بينما الشريعة العيسوية نظام روحي تربوي صرف لا شأن فيه للماديات. واما الشريعة الاسلامية فقد جمعت بين الجانبين الروحي والمادي. هذا اللون من العرض عرض غير سليم، وهو موجود في مناهجنا الدراسية حتى على مستوى الجامعات. لماذا؟ لأن الله عز وجل وهو المشرع للدين، الله تبارك وتعالى لا ريب أنه يراعي كلتا جنبتي الإنسان في التشريع، الجنب المادية والجنب الروحية مع بعض، ولا يغفل جانبا ويرعى جانبا آخر، إنما يتكفل بكليهما. حينما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وآله يقول ليس منا من أخذ من دينه لدنياه ولا من أخذ من دنياه لدينه، يعني لا يقصر بحق أحدهما، ولكن خيركم من أخذ من هذا ومن هذا. هذا المنطق القرآني، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الدين مطلقا ليس فقط الشريعة المحمدية من آدم إلى رسول الله نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله، الدين مطلقا يرعى كلا الجانبين. نعم، اليهودية الموسوية المحرفة ربما كذلك تتكفل بالجانب المادي أكثر، والعيسوية المحرفة ربما تتكفل بالجانب الروحي فقط، وأما الشريعة الموسوية الأصيلة والعيسوية الأصيلة فإنهما يتكفلان كلا الأمرين، الجانب المادي والجانب الروحي. الإسلام كذلك. إذن حينما يقول صلى الله عليه وآله بأنه جاء متمما، قسم من الباحثين تصور أن هذا التتميم هو تكميل لما نقص في الشرائع السابقة. حاشا أن تكون شريعة من الشرائع السابقة ناقصة، لأنها حسب الفرض شريعة الكامل، ولا يصدر من الكامل إلا كامل، لا يمكن أن تجد نقصا واحدا في شريعة من الشرائع. أضرب لكم مثلا، الإمام الصادق عليه السلام سئل يا ابن رسول الله أكان الخمر حلالا في شريعة عيسى عليه السلام؟ قال معاذ الله، ما بعث الله نبيا إلا وفرض عليه حرمة عبادة الأوثان وحرمة شرب الخمر. يعني ما من نبي من الأنبياء إلا وأوحى الله إليه هذا إلى جنب ذاك، فما إنه في صميم شريعة كل نبي حظر عبادة الأوثان، كذلك إلى جانب حظر عبادة الأوثان ماذا؟ حظر شرب الخمر. ولهذا الحديث النبوي يقول إن شارب الخمر كعابد الوثن، ما ممكن أن يكون الخمر مباحا في صلب شريعة عيسى عليه السلام، ولكن النصارى حرفوا دينهم فزعموه مباحا حلالا. فالمرجع في بحثنا هو أن التتميم في قول النبي صلى الله عليه وآله متمما لا بمعنى أنه يكمل نقصا وقع على ما زعموا في شريعة سابقة، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وآله يستهدف التتميم بمعنى التشريع الجديد، التكميل بمعنى التأسيس. التفتوا لي جيدا، التتميم في اللغة العربية يطلق على معنيين، تارة يقول شخص أردت أن أتم هذا الأمر بمعنى أنه ناقص وأنا أكمله، وتارة يقول أردت إتمام هذا الأمر يعني إنجاز هذا الأمر، يعني الإتيان بهذا الأمر كملا، يعني الإتيان به من البداية، التأسيس الإنشاء، فلان أتم الأمر الفلاني يعني ماذا؟ يعني أنجزه كاملا. ملتفتين؟ لا بمعنى افتراض أمر ناقص على النصف ويأتي الثاني في المرحلة التالية ليكمله، لا، المقصود في هذا المقام التتميم بمعنى الإنجاز، وليس التتميم بمعنى ماذا قلنا؟ الإكمال. التتميم بمعنى الإكمال عندنا مرفوض، والتتميم بمعنى الإنجاز. إنما بعثت معلما ومتمما لمكارم الأخلاق، يعني لأنجز مكارم الأخلاق. نعم، كانت هنالك أخلاق أو خلائق حسنة في المنطقة المبعوث فيها، وهي منطقة الجزيرة العربية أو منطقة الحجاز. كان عندهم حسن الضيافة، كان عندهم حسن الجوار، وإن كان ربما نقض أحيانا كما في وثيقة جعفر التي ورفعها إلى ملك الحبشة، قال كنا نقطع الجوار، لكن في الجملة كان هنالك حسن جوار، هنالك حسن ضيافة، هنالك كرم، هنالك غيرة، هنالك نعم نوع من الشمم. يقول شاعرهم مثلا: ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جارا إن يجاورني، هكذا الأصل، ألا يكون لجاره أو لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدر. كانت عندهم بعض الخلائق النبيلة الحسنة وبعض الكلمات الجيدة، ولكن النظام العام لم يكن نظاما حضاريا. التفتوا لي إلى هذه الجهة، الرسول أراد إقامة الصرح الحضاري في ذلك المجتمع ليكون نموذجا لبقية أصقاع الدنيا، لأن الدين للبشر كافة، للإنسانية كافة، ولكن أراد الرسول صلى الله عليه وآله اتخاذ تلك المنطقة قاعدة انطلاق. أنظمة الحضارة في العالم لها أسس، من جملة هذه الأسس وجود النظام الثقافي السليم أولا، وثانيا وجود النظام القانوني السليم، وثالثا وجود الحكومة السليمة. هذه أسس، من جملة أسس تقوم عليها الحضارات. لا يمكن أن تقوم حضارة بمعنى الحضارة بمعنى كامل إلا أن تتواجد فيها هذه الأسس. لو سلطنا الضوء على ذلك المجتمع الذي بعث له النبي صلى الله عليه وآله، لم نجد فيه نظاما ثقافيا فكريا صالحا أبدا. ابن أبي الحديد عقد فصلا في شرحه الحديدي للنهج الرضوي العلوي الشريف، وعبر عن هذا الفصل بأنه ما جاء عن أولئك القوم أهل الجاهلية من أساطير وخرافات ذكر كثيرا منها، والأرقام التاريخية تدل على أنه لم يكن هنالك نظام فكري ثقافي في ذلك المجتمع، إنما كانت عندهم بعض الخلال الكريمة كما أشرت فقط وفقط، والتي لا يمكن أن تكفي بمفردها لإقامة نظام حضاري آنذاك. هذا أولا. وثانيا أنه لم يكن هنالك نظام قانوني تشريع أو قانون يسود المنطقة آنذاك، هذا الأمر الثاني الذي كانوا يفتقدونه. ومن مظاهر هذا الأمر، ألفت نظركم إلى أمور، مثلا عندنا في فقه القانون الجنائي مادة قانونية ينص عليها عادة في كتب القانون الجنائي وفي القانون الدستوري في كل دستور ينص على هذه المادة
عادة،
وفي كل قانون جنائي قانون عقوبات طبعا خاص وليس العام ينصون على هذه المادة. التفت إلى المادة تقول العقوبة شخصية، نص المادة قانونية. ما معنى العقوبة شخصية؟ يعني أن العقاب يقتصر على شخص الجاني، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه المادة القانونية التشريعية كانت مفقودة في أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يقتلون بالواحد 70 و700 ولربما أكثر من ذلك كما شهدت أيامهم. هذا مصطلح في علم التاريخ والأدب، إذا قيل أيام العرب كتاب بعنوان أيام العرب، ماذا يعنى بالأيام؟ لا يعنى بالأيام الزمنية العادية، لا، اصطلاح يعني الملاحم، الحروب، يعني حرب البشوش هذه من أيام العرب. جين بعد كذلك مثلا حرب داحس والغبراء وأمثالها يعبر عنها أيام. في هذه الأيام الملاحم التي كانت تندلع لأتفه الأسباب وأحقرها كان يقتل المئات من الأبرياء، لأن قاعدة العقوبة شخصية كانت مفقودة في البين. جاء الإسلام فغير أيام العرب بأيام ماذا تحفظون؟ بأيام الله، وذكرهم بأيام الله. ولكن هنالك من أخلص إيمانه فثبت على أيام الله، وهنالك من نافق فرجع إلى أيام العرب، لتحركه العصبية القومية والإقليمية ضد الحق والهدى، وهو يعلم أنه يساند الباطل، لا لشيء إلا عودا على بدء، عودا على أيام العرب، أيام الجاهلية، قل بقول أعم، لتعم كل جاهلية على سطح الكوكب آنذاك. رجع إلى أيام الجاهلية بدلا من أيام الله سبحانه وتعالى التي يسودها منطق ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجد في ذلك المجتمع نظاما قانونيا، وهذا للأسف لا تزال رواسبه موجودة في بعض القبائل. مثلا من أعراض الجاهلية فصل الخصومة بالنساء بأن تقدم جملة من النساء أو البنات المسكينات بدون اختيارهن إلى أسرة المعتدى عليه لفصل الخصومة بينهما، ويعبرون عن المرأة بأنها ماذا؟ فصل، فلان دفع فصلا، يدفع يؤتى إلى هذه المرأة المسكينة فتدفع رغما عنها إلى أسرة المعتدى عليه لتسوية الخلاف بين الفريقين. هذا من أحكام الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولا زالت بعض هذه الأحكام أو أشباهها وآثارها، مثلا بعضهم يرغم ابنته على الزواج ممن لا تريد وهذا لا يجوز، أو يرغمها على عدم الزواج من الكفؤ وهذا لا يجوز، أو ينذر ابنته وهذا لا يجوز. بإمكانك أن تنذر ما تملك، أما ما لا تملك فلا تستطيع أن تنذره. وأما قول النبي مالك أنت ومالك ملك لأبيك في قصته مع الولد والوالد، فهذا قاله النبي تأدبا، وإلا فإن الأب لا يملك ولده كما يملك المملوك، أو يملك ابنته كما يملك المملوك، ذاك المملوك تقدر أن تبيعه، المملوكة تستطيع بيعها رغما عنها لأنها مملوكة لا تملك اختيارها، ولكن بنتك لا تملك عليها إلا الولاية فقط، والولاية في حدود المعروف، من جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن في الكبير. فمن هنا نجد أن النذر حينما ينذر ابنته هذا النذر لا يمكنه أن ينفذه إلا أن تختار المنذورة المنذور له. نعم عندئذ إذا اختارته برضاها فذاك، لكن لا لأنه نذر بل لأنها اختارت ولأنه رضي باعتباره ولي أمرها. على أي حال، إذن لم يكن هنالك نظام تشريعي في الجاهلية حتى يصدق مصداق من مصاديق الحضارة الإنسانية. الأمر الثالث هو الدولة، وقد أشرت البارحة ورغبت أن أتمم الفكرة هذه الليلة أن هذه المنطقة لم تقم عليها دولة بتعبير رجال القانون، لم تقم عليها وحدة سياسية أو كيان سياسي، يعني الدولة بتعبير آخر لم تعرف وحدة سياسية كيانا سياسيا قبل دولة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كانت للغساسنة في الشام دولة، وللمناذرة في الحيرة دولة، وللأقيال في اليمن دولة، وللأكاسرة دولة، ولكن هذه المنطقة كانت شبيهة بالقبائل المشتتة في غابات إفريقيا، لم تكن تحكمها دولة. أول من أقام لهم الدولة هو سيد الدولة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا النبي جاء متمما بمعنى منجزا لمكارم الأخلاق على صعيد الدولة وعلى صعيد الاقتصاد وعلى صعيد السياسة وعلى صعيد الجيش وعلى صعيد الأمن والدفاع وعلى صعيد الفكر الثقافي وعلى صعيد العلاقات الاجتماعية. جاء الرسول منجزا لمكارم الأخلاق في كل هذه الشؤون بلا فرق بين شأن وشأن. فمن هنا عظمت المنة وتمت النعمة، وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته بقسميها التشريعية والتكوينية. التكوينية كحقائق القرآن التي تحدثت عن أمور علمية ترتبط بقانون الزوجية مثلا وقانون الجاذبية وأن الرياح لواقح، وكقوله لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه حقائق فلكية وعلمية، وهنالك حقائق كيميائية وما شاكل، وليس القرآن كتاب كيمياء أو طبيعة، القرآن كتاب تشريع وتربية، ولكن ضمن الحقائق العلمية والطبيعية في تضاعيفه ليدلل بها على وجود الله أو على عظيم نعمة الله ليوجهنا إلى توحيده وشكره، وإلا ليس القرآن كتاب فيزياء أو كيمياء. لكن في النتيجة تلا عليهم آياته التكوينية وتلك التشريعية أيضا، وهذه الآيات التشريعية في مختلف جوانب الحياة. هذه نقطة يجب أن يتنبه لها الفرد المسلم، أن الدين يرافقه في كل خصوصياته، وأنت في مخدعك وأنت في حجرتك يرافقك الدين، يضع لك تعليمات وأنت في حجرتك، وأنت في مدرستك، في مؤسستك، في سوقك، في دائرتك، في معسكرك، في كل صغيرة وكبيرة يرصدها الدين ويضع لها حكمة. ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، أصابه قوم وأخطأه آخرون، فما ممكن أن تجد في الدين نقصا بشيء إطلاقا. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. لاحظوا أن النبي بعد أن يتلو هنالك عمليتان، التفتوا، عملية هدم وعملية بناء. حينما ينزل ميدانيا هنالك مرحلة نظرية يتلو، ولكن المرحلة التطبيقية العملية الميدانية تفتقر الى شقين شعبتين صعيدين. الصعيد الاول هو عبارة عن صعيد اعداد الارضية المناسبة للتقبل، واعداد الارضية المناسبة للتقبل تفترض وجود نفوس طاهرة حتى تستقبل الهدى، واما النفوس المدنسة والعفنة فانها ترفض الهدى. ولهذا وجدنا كثيرا من المنحرفين اخلاقيا صاروا شيوعيين او عفالقة، لانه لا يروق لهم طهر الاسلام. واما الطاهرون الشرفاء فانهم ثبتوا متدينين متمسكين بعقيدتهم. فالمرحلة الاولى ان تهدم بذور الفساد وبراثن الانحراف في نفس الفرق، فاذا هدمت تلك البذور فعندئذ تأتي مرحلة ثانية هي مرحلة البناء. فاولا يزكيهم، قدم التزكية على ماذا؟ على التعليم. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. عندئذ تبدأ عملية البناء. النبي لا يكتفي بالتلاوة، قد يقول قائل أليس في هذا تكرارا؟ يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب شيء واحد؟ لا واحد. يتلو نظري، وأما يعلم فعمليا يشرح لهم. لاحظوا، لأنه لا يكتفى بالتلاوة لمجردها كما يفهم البعض. قسم كبير من المسلمين يزعم ويظن أو يتوهم أن آيات القرآن تتلى فقط ولا يهم أن يتعلمها الإنسان، لأنها عندهم مجرد أحراز تعلق في عنق الطفل لئلا يفزع ويخاف في منتصف الليل، أو يعلق في حرز أو طلسم على صدر العروس ليلة زفافها لئلا تفزع من رهبة الليلة الأولى، أو ما شاكل ذلك لدفع العين، أو لتأخذ به الاستخارات تلو الاستخارات. وأسألك الدعاء، هذه وظيفة القرآن في نظر الكثير، بينما نحن نعلم أن القرآن ورقة عمل وضعتها السماء لأهل الأرض، أنه دستور جامع لكل المعارف ولكل وجوه سعادة الإنسان. إذا لا يكتفى بتلاوته، ليس هو طلاسم وألغازا وما شاكل ذلك، إنما هو دستور عمل وتخطيط تشريعي تربوي متكامل لبناء الإنسانية السليمة السعيدة. إذا لا بد أن تعقد التلاوة بماذا؟ بتعليم. والتعليم تارة تعليم عن طريق التثقيف والتربية والتوجيه اللساني، وتارة عن طريق العمل. رسول الله علمهم قوليا وعلمهم عمليا، وجعل الله لنا في رسول الله أسوة حسنة. ما آتاكم الرسول فخذوه. النبي صلى الله عليه وآله علم وعلم عمليا أكثر من تعليمه نظريا، فكان يعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب واضح كما اتضح، والحكمة الصواب في الرأي والسداد في الفعل، وهو أمر تحتاجه الإنسانية دائما لتكون إنسانية بمعنى الكلمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ويستحيل أن تصاغ عقول حكيمة متكاملة إلا بالدين. ما ممكن، التفت جيدا، العقل الطبيعي موجود عند كل أحد، لكن العقل الشرعي ليس موجودا عند كل أحد. الإنسان العاقل كاملا تماما هو الذي لا يعصي الله، لأن كل معصية تدل على نقص في العقل. الحديث الشريف يقول ما عصى أحدكم إلا ومج مجة من عقله. تفت التعبير. علي بن أبي طالب عليه السلام يقول في خطبته الشهيرة يقول قد خرأت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه. خرأت الشهوات عقله. في آية الربا القرآن يمثل العصاة بالربا أنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هنالك آثار على العقل. فلهذا كان بعض العلماء يدعو ويقول اللهم ارزقني عقلا كاملا، فكان يسأل عن ذلك أولست عاقلا؟ قال بلى ولكني أريد العقل الشرعي الذي لا يعصي الله عز وجل، الذي لا يعصي الله. كل معصية هي تفيد نقصا في العقل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. إذا صدق الله وصدق رسوله وصدق كتابه حينما يعبر عن تسديد الدين بأنه ماذا؟ حكمة. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ماذا؟ كما يدعي البعض يقول كانت لنا أمجاد وكانت لنا حضارة وكان وكان لنا قبل الإسلام. أبدا أبدا. مع تمام احترامي لأصولنا كلنا أفرض أننا ننتمي إلى نفس الأصول، لكن ما كان في هذه الأصول مجد وحضارة لولا أن يأتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خلال كريمة كانت كما أشرت في طليعة البحر، ولكن لم يكن لهم كيان وحضارة ونظام وكرامة وسعادة إلا بالإسلام والإسلام فقط. إذا ماذا كانوا؟ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أنت تريد أيها الكاتب أن ترد على كتاب الله؟ القرآن يقول أنهم كانوا في ضلال. القرآن يقول أنه جاء الرسول ليرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. القرآن الكريم وصفهم بأنهم أصحاب الجاهلية الأولى، ولا يعنى بهم خصوص قومية معينة. أهل الجاهلية عربا كانوا أم عجما؟ ملتفت جدا. إذن القرآن الكريم يريد أن يقول أن البشرية قبل الإسلام كانت في ضلال، ضلال عقائدي بعبادة الأوثان. كان لهم صنم أتوا إليه يتحاكمون بزعمهم أنه يفصل الخصومة، فاختلفوا عنده وتضاربوا بالسيوف فسبوه ولعنوه وقاموا من عنده. وقام شاعرهم، هذه الأبيات تجدونها في كتاب الملل والنحل للشهرستاني من علماء الجمهور، يقول أتينا إلى سعد ليصلح أمرنا، اسم الصنم كان، أتينا إلى سعد ليصلح أمرنا ففرقنا سعد، فما نحن من سعدي، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تهدي لغي ولا رشد. ولهذا كان الشاعر الآخر يقول أرب واحد أم ألف رب أدين، إذا تقسمت الأمور تركت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الرجل البصير. وأروع من هذا وذاك، من رأى ثعلبانا يبول على رأس ربه الصنم فراح يكسره بالفأس ويقول أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد غل من ذل من بالت عليه الثعالب. هذا هو ضلالهم العقيدي وضلالهم الثقافي في بعض أفكارهم التي مثلت لها في ثنايا البحث. ولا أريد أن أقنب هذه الليلة وأطيل عليكم. وهنالك ضلالهم الاجتماعي والمفاسد الكثيرة التي عددها جعفر بن أبي طالب عليه السلام لملك الحبشة النجاشي، قال كنا قوما أهل جاهلية نسيء الجوار نقطع الرحم، نعم نأتي الفواحش ونعبد الأصنام، وعدد له المفاسد بمختلف ألوانها. فمن الله علينا بنبي منا نعرف صدقه نسبه شرفه عفافه، فدعانا إلى عبادة الله وحده وأن نخلع ما دونه من الأصنام وأن نترك الفواحش وأن نصل الرحم والجوار وأن نكون صادقين في الحديث إلى آخر مكارم الأخلاق التي جسدها رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الواقع المر المأساوي الأسود هو الذي رسمته الزهراء سلام الله عليها بريشتها الفنية الرائعة حينما قالت في خطبتها الكبرى: وكنتم على شفا حفرة من النهر ملقة الشارب ونهزة الطامع. التفتوا جيدا، تشير إلى تفرقهم وأنهم كانوا يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم لعدم وجود نظام قانوني ودولة كما أشرت في أثناء البحث. وكنتم على شفا حفرة من النار ملقة الشارب نهزة الطامع قبسة العجلان موطئ الأقدام تشربون الطرق مع الآسن تقتاتون القد والورق أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله بأذي بعد التي يا والتي وبعد أن مني بدهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب كلما أوقدوا للحرب نارا أطفأها الله وكلما نجم قرن للشيطان أو فغرت فاغرة للمشركين قذف أخاه عليا في لهواتها فلا ينكفئ حتى يقع صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه مكدودا دؤوبا في ذات الله مجتهدا في أمر الله سيدا في أولياء الله قريبا من رسول الله مشمرا ناصحا مجدا كادحا لا تأخذه في الله لومة لائم ولا عذل عاذل وأنتم في رفاهية من العيش فاكهون وادعون آمنون فرحون تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الأخبار وتنكصون على الأعقاب عند النزال وتفرون من القتال حتى أقام الله بنبيه عمود الدين. فلما اختار الله لنبيه في مثل هذا اليوم دار أنبيائه ما الذي جرى يا لله لما جرى فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حسكة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين وهدر فنيق المبطلين فخطر في عرصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين أو ملاحظين ثم أحمشكم فألفاكم غضابا. أحمشكم يعني أثار بكم العصبية الجاهلية أو الحمية الجاهلية. ثم أحمشكم فألفاكم غضابا استنهضكم وجدكم خفافا فوسمتم غير إبلكم وردتم غير مشربكم هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمج والرسول لما يقبل وأنتم أسرعتم إلى منتداكم وناديكم المعروف والرسول لما يقبل. هذا المعنى الذي تشير له الزهراء هو الذي يشير له الإمام الباقر صلوات الله عليه ويشير له أكثر المؤرخين يقولون مات رسول الله صلى الله عليه وآله دفن رسول الله ولم يحضر أكثر المسلمين دفنه. نعم هذا المعنى أكثر المؤرخين نصوا عليه. لماذا يعتبر؟ يقول لأنهم كانوا مشغولين بالأمر المهم أمر ولاية الأمر ومن يتولى. الزهراء تقيم هذا الموقف السياسي بعبارة صريحة واضحة تقول والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لاحظوا أن الزهراء صلوات الله عليها أرادت أن تشير إلى ألمين. الألم الأول فقد النبي والثاني هو عبارة عن استضعاف أهل بيته من بعده. هذا اليوم المصيبة مزدوجة مضاعفة، الأولى فقد رسول الله والثانية استضعاف أهل بيته من بعده. هذا الاستضعاف الذي ينص عليه الصفدي وينص عليه المسعودي وينص عليه ابن قتيبة الدينوري في كتابه الإمامة والسياسة أنه هوجمت دار علي وفاطمة والمنادي ينادي اخرج يا علي وإلا أضرمنا عليك دارك نارا. قيل إن في الدار فاطمة فقال وإن. هذه كلمة وإن تبعتها كلمات وإن، فكان كل من أراد انتهاك حرمة فقيل له إنها حرمة قال وإن. وفي كربلاء قيل للظالمين الله الله في حرمات رسول الله فقالوا وإن. علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين، يصيح قائد الجيش بكربلاء عمر بن سعد، وهذه النار فرع من ماذا؟ من تلك النار. رحم الله الحاج هاشم الكعبي في بائيته الرائعة حين يقول للحسين سلام الله عليه: تالله ما سيف شمر نال منك ولا كفى سنان، وإن جل الذي ارتكبوا لولا الأولى أغضبوا رب العلا، وأبوا نص الولاء وحق المرتضى غصبوا، كف بها أمك الزهراء قد ضربوا، هي التي أختك الحورى بها سلبوا. كلا ولا كربلا لولا السقيفة والأقوام، تعلم لولا النار ما الحطبوا. أي عبارة هذه للحاج هاشم رضوان الله تعالى عليه. وهكذا ربط بين حلقات التاريخ، فإن التاريخ يعيد نفسه أيها المسلمون. وفاتحة المصائب مصيبة أم الأئمة. لاحظوا العبارة، لاحظوا العبارة، أن أم المصاب مصاب الأم فاطمة صلوات الله عليها. مصيبة الزهراء، وما أدراك ما مصيبة الزهراء. لله أنت يا فاطمة وما لقيت بعد أبيك، وقد بشرك أنه لن يطول مكثك من بعده. التفتوا إلى هذه الرواية، تقول أن الزهراء لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محتضر، فعندئذ سارها بشيء، يعني جاءها همس في أذنها بشيء فبكت، ثم سارها ثانية ناجاها فتبسمت. سألوها: ما لك بكيت أولا وبسمت ثانية؟ قالت: بكيت أولا لأنه أخبرني بأنه سيموت في هذا المرض وسنفقده فبكيت لذلك، ثم عاودني فناجاني بأن بقائي لا يطول بعده، لأني تمنيت، قلت له: أرجو أن لا يطول بقائي من بعدك. قال: بني استجاب الله دعاك، إنك لا تطيلين المكث من بعدي، إنك أقرب أهل بيتي لحوقا بي من بعدي، فلهذا فرحت بأن عمري ما راح يطول من بعده. وهذا هو شأن كل حبيب إذا فارق حبيبه، أن لا يطول من بعده. التفت إلى أبيات أمير المؤمنين لما رأى الزهراء ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. زهراء صلوات الله عليها لم تبق بعد أبيها إلا 45 أو 70 أو 90 يوما على اختلاف الروايات، بينما أبو الريحانتين صلوات الله عليه، أبو حسن وحسين بالعكس في الواقع قال مكثه. لهذا الإمام كان يشكو من هذه الحالة، يتمنى أنه يتبع الزهراء بسرعة. لهذا كان يقول: نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت. الله أكبر، كم هذا البيت محرق، تأمل بي تأمل بي. نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها، يعني يا ليت تكون روحي زفرة من هالزفرات تطلع وأخلص من هالحياة هذه. صلى الله عليك يا أبا الحسن، سعد الله قلبك يا أمير المؤمنين، يا ليتها خرجت مع الزفرات، لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. قال له رسول الله: يا علي، عما قريب ينهد ركناك؟ يقول علي: فلما مات رسول الله قلت: اي والله، ذا الركن الاول قد انهدم. وبقيت اترقب المصيبة الثانية، انهدام الركن الثاني. فلما ماتت فاطمة قلت: وهذا الركن ركن الثاني كان سندين لرسول الله الرسول والزهراء كان سندين لعلي عليه السلام فلهذا الرسول يقول لعما قريب سينهد ركناك لهذا لما جلس مولانا امير المؤمنين عند رأس فاطمة حين احتضرت قالت له يا ابا الحسن في دعة الله اني اراني لما بلاحقة بابي رسول الله قال وبهذه السرعة تخليني وحدي اخر انت سلوتي بعد رسول الله بمن العزى بعدك يا بنت رسول الله لقد كنت سلوتي بعد النبي عزائي بعد مصاب لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الممات قليل وإن في افتقاد فاطمة بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل سلوتي كانت يا طه بضعتك ومن شوفا شوفا طلعتك وبفقد هاليوم تمت فرقتك ويا عظم اخلاف عنك وحشتي الله اكبر هذا المعنى هو اللي عبرت عنا مولاتنا زينب عليها السلام لما ماتت امها ماذا كانت تصيح كانت تصيح يا رسول الله يا جداه اليوم فقدناك فقدا لا لقاء بعده ابدا التفتوا الى هذه المصيبة اللي تذكرها زينب الى هذه اللفتة نعم الموجعة للقلب تقول له يا جداه لما قضيت نحبك بقيت بضعة منك فكأنك لازلت باقيا معنا لكن اليوم حتى البضعة ارتحلت من بيننا ما بقى منك شيئا يا رسول الله اليوم فقدناك فقدا كاملا يا جد اليوم فقدناك فقدا لا لقاء بعده ابدا بفراق امي فاطمة ايش كثر عمرها 6 سنوات زينب يوم بقي انا من بعدي ختام ليلة ختام جزاك الله خيرا يوم بقي انا من بعدي ختام يا يوم اللي على عقب ايش ما نام يا يوم الدهر صوابني بسهام وعلى فرقاش مني ذابت الروح زينب سلام الله عليها كان الفراق اشد على قلبها لماذا لانها عادة البنت في البيت تأنس بأمها الحسن والحسين يخرجان مع أبيهما أمير المؤمنين ولكن زينب عليه السلام عادة تأنس بأمها فلما فقدت أمها فاطمة كانت الوحشة عظيمة على قلبها ومن هنا تجد أنها لها موقفا حينما أراد أمير المؤمنين أن يعقد الرداء على جسد الزهراء بعد أن غسلها صاح يا حسين يا أم كلثوم يا زينب هل أمه تزودوا من وداع أمكم فاطمة وفعلا اقبل الحسنان حسن عن يمينها حسين عن شمالها وزينب ام كلثوم عند رأسها وهم ينادون امه فاطمة كلمينا يقول علي هذه كرامة للزهراء يقول علي والعيش الذي عاشه رسول الله لقد رأيتها حنت وأنت وفتحت باعيها واحتضنت الحسنين الى صدرها
هل أثنى هبط جبرائيل وهو يقول يا علي نح الحسنين عن أمهما فلقد والله أبكى يا ملائكة السماء يا محزن يا محزن وحزين مدمعهم يصب وحايزين ابتفت وانتهى القلب تصيح يا يما ترى فراقك صعب قوم